بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور إدهام الفضلي يحدثنا عن فقه الأيمان والنذور، فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. إن من أفضل ما يبذل الإنسان فيه وقته عمره وحياته هو طلب العلم، فطلب العلم شرفه عظيم وفضله كبير، فهو يرفع الجهل عن المسلم في معرفة أحكام الله التي حكم بها عليه، أمره بالتعلم والعلم بها. النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب الزيادة في هذه الحياة إلا من العلم، قال تعالى: وقل ربي زدني علما. كلما ازداد الإنسان علما زاد قربا إلى الله، وزادت معرفته بالله وبأحكامه، فزادت خشيته لله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة لأهل العلم، والمكانة لأهل العلم، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط. لذلك لما كان هذا شرف العلم فضله كبير، كان سالك هذا الطريق طريق العلم سالكا لطريق من طرق الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما كان من الأمور المنتشرة عند الناس والجارية على ألسن الناس الحلف واليمين والنذر، كان الواجب على الناس تعلم الأحكام المتعلقة بالأيمان والنذور. فالإنسان في الجاهلية وبعد الإسلام لا زال يسلك في تأكيده لفعل أو قول أو أمر فائت باليمين، أو أنه إذا عرض له شيء من أمور الحياة فإنه ينذر على نفسه ويلزم نفسه بعمل وطاعة حتى يتحقق له ما يريد. فهذا اليمين وهذا النذر، فكانت الناس في الجاهلية تنذر وتحلف، فلما جاء الإسلام هذب ما كان عليه الناس، فأمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، ومن ذلك الحلف والنذر. فلما كان الحلف بالله عبادة والنذر عبادة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحلف إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. الله عز وجل أيضا أثنى على الذين يوفون بالنذر، قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير. فاليمين ذكر العلماء في تعريفها تعاريف كثيرة، من أشهرها أنها هي الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته على تأكيد فعل أمر أو تركه. إذن لا يجوز أن يحلف بغير الله كما كان يعمل أهل الجاهلية. فإذا رأيت رجلا يحلف بغير الله عليك أن تنهاه، كالحلف بالآباء والحلف بما يعظمه الناس من المخلوقات. من كان حالفا فليحلف بالله. إذن اليمين أن يحلف بالله أو بصفة من صفات على تأكيد فعل أو ترك فعل. وذكر أهل العلم أن اليمين على أقسام، اليمين على أقسام. فذكروا أن اليمين إما أن تكون يمين منعقدة أو يمين لغو أو يمين غموس. وهذا التقسيم إنما جاء بعد سبر العلماء بالأدلة ونظرهم فيما جاء في السنة، جاء في الكتاب والسنة من ذكر أحكام الأيمان. فقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قالت: كقول الرجل، أي في يمين اللغو: بلى والله، بلى والله وتالله. قول الرجل بلى والله أي ما يجري على اللسان دون قصد. فالإنسان إذا حلف يمين إما أن تخرج منه دون قصد ودون أن يعقد عليها القلب، فهذه تسمى يمين اللغو، كما يجري على لسان الناس: والله لا تجلسن هنا، والله لا تأكل، والله لا تقوم، والله أنا أفعل، والله كذا، من باب إكرام الإنسان وتقديرك له وأنك تريد إكرام هذا الإنسان أو أنك تريد أن تقدم له شيء من الخدمة، فيجري على لسانك حلف لا تقصده، أو أن يجري على اللسان الإنسان تأكيد فعل ماض وليس مستقبل: والله ذهبنا بالأمس، والله قلنا بالأمس، والله فعلنا بالأمس. وأنت صادق أو يغلب على الظن صدقك. هذه جعلها العلماء كلها من باب لغو اليمين. إذن لغو اليمين ما لا يعقد عليه القلب ولا يقصده القلب في الحلف على اليمين، وإنما هو حلف على اليمين دون قصد على أمر فائت، يعلم الإنسان صدق نفسه أو يغلب على ظنه أنه صادق، أو أنها تخرج مخرج ما يجري على اللسان إذا أراد إنسان أن يفعل شيء لإكرام إنسان أو تقدير إنسان، فيقول: والله تجلس هنا، والله تأكل، والله أنا أدفع، والله أنت تدفع. هذه ما يجري على لسان الناس في كثير من الأحيان، فهو مما تعم به البلوى. وكثير ما يسأل الناس يقول: والله أنا حلفت على واحد في مطعم، واحد أنا حلفت على رجل في 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 مكانه في في منزله في كذا، يجلس في المكان الفلاني. هذه كلها إذا جرت على لسان الإنسان فإنها من لغو اليمين، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك. وهذه كما ذكر أهل العلم لا كفارة فيها، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. القسم الثاني وهو اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة
طب هل ما ذكرناه يكون فيما سبق في اللغو اليمين أم يحلف على أمر سابق؟ إذن اليمين المنعقدة على أمر مستقبلي، على أمر مستقبلي ليس أمر فائت. فالأمر الفائت إذا كان الإنسان صادق أو غلب على ظنه صدق نفسه ممكن يطلع مخطئ، لكن يغلب على ظنه أنه صادق. فهذا كما قلنا من لغو اليمين لا شيء فيه، لا كفارة فيه. أما الحلف على أمر المستقبل، والله إن لم تأتي لأفعلن كذا وكذا، هل هو أمر فائت أو أمر مستقبلي؟ أمر مستقبلي. والله لأذهبن إلى المكان الفلاني غدا، والله لأدفع كذا غدا، فيحلف على أمر مستقبلي. هذه اليمين إذا وفاها الإنسان، هذه اليمين منعقدة. ما هي ما معنى منعقدة؟ يمين صحيحة إذا كان قد حلف بالله على أمر المستقبل، وكان قصده من هذا الحلف تأكيد فعل الأمر أو تركه، فهذه هي اليمين المنعقدة. فهذه يجب على الإنسان الوفاء بها لأنه حلف بالله، يجب عليه الوفاء بها. فإن حنث بها، ما معنى حنث بهذه اليمين؟ أي خالف اليمين ولم يفعل، فهذه فيها كفارة يمين، كفارة يمين. وسنأتي إلى الحديث عن كفارة اليمين. طيب، الإنسان أحياناً يحلف على أمر مستقبلي، وهذا يحدث كثير، لكن شعر بعد أن حلف على اليمين أن الأمر لا يستحق ذلك، أو أنه اختار شيء وكان الأمر الآخر الذي تركه ولم يرد فعله خير له من هذا الأمر الذي حلف عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يأكل عسلا، فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال تعالى: قد فرض الله تحلة أيمانكم، أي قد شرع الله لكم ما تكفرون به هذا اليمين فتتحلل منها، وهي كفارة اليمين. إذا حلف الإنسان على شيء ورأى غيره خيرا منه كفر عن يمينه وفعل الذي يريد. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، أي على أمر سابق أو قادم مستقبل، مستقبل، من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليأتي الذي خير وليكفر عن يمينه. هذا هو، هذه هي اليمين المنعقدة. إما أن يفعلها الإنسان أو يجد غيرها خيرا منها، أو أنه لا يستطيع فعلها، حلف على شيء لم يستطع فعله، فهذا يكفر عن يمينه. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين كما في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذا كفارة اليمين، والأمر أولا بحفظ اليمين وألا يتجرأ الإنسان على الحلف، هذا الأمر العظيم. مع أن الله عز وجل ذكر لنا كفارته، لكن حثنا في ختام الآية: واحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذا كنت تريد التقوى والبر والإصلاح بين الناس فلا تحتاج إلى أن تحلف يمين. إن اضطررت إلى حلف اليمين لتأكيد هذا الأمر بعد ذلك جعل الله لك مخرجا كفارة اليمين أو أن تفي به، لكن الأصل أنك إذا أردت أن تتقي الله وأن تسعى في البر وأن تسعى في الإصلاح بين الناس فلا تحتاج إلى أن تحلف يمين. واحفظ الله إيمانك ولا تجعل الله عرضة لأيمانك، لكن إذا حلفت وأردت المخرج هذا هو الذي ذكره الله، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الأمر الأول الإطعام، ثم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. التخيير بين الأمور الثلاثة، التخيير بين الأمور الثلاثة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذن الوسط في الإطعام قال العلماء، وكذلك الوسط في الكسوة أو كسوتهم أو تحرير رقبة أي عتق رقبة. التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة، إذا لم يجد هذه الأشياء الثلاثة لا يستطيع على الإطعام ولا على الكسوة ولا على تحرير الرقبة، ينتقل بعد ذلك إلى الصيام، صيام 3 أيام. بعض الناس، وهذا يجري عند العامة عند عوام الناس، إذا رجل حلف على يمين قيل له صم 3 أيام كفارة اليمين مباشرة، هل يصح؟ لا يصح أن يصوم مباشرة. أولا يختار بين الأمور الثلاثة الأولى المخير فيها على التخيير، وهي طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو الكسوة أو كسوتهم وهو اللباس. وذكر العلماء أن اللباس ما يستره للصلاة، فالمرأة ماذا؟ خمار ورداء وإزار، والرجل رداء وإزار، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. بعض الناس يظن أن الإطعام أن تدفع 10 دنانير أو 100 ريال، وهذا من الخطأ الشائع عند الناس، يظن أن كفارة اليمين هي دفع المال. لا، الله عز وجل حددها إطعام 10 مساكين، أي تطعم 10، لا تطعم شخص واحد، تطعم 10 مساكين. لكن هناك جهات خيرية قامت بالوكالة عنك أيها من أراد أن حلف يمين وأراد أن يكفر ومن أراد أن يدفع الكفارة، فالجهات الخيرية والهيئات الخيرية والجمعيات الخيرية والمبادرات الخيرية تعمل على أن تكون وكيلا عنك، فتأتي إليها وتدفع المال، لا على سبيل أن هذه هي الكفارة بعينها، لا، هم يشترون عنك الطعام ويطعمونه 10 مساكين، لأن عملهم التطوعي جزاهم الله خيرا هو الحلقة، حلقة الوصل بين المسكين والفقير والمحتاج وبين أصحاب الأموال والمتبرعين وأصحاب الكفارات. فإذا كنت أنت تعرف 10 أشخاص مساكين فاطعمهم. ما هو الطعام؟ الطعام الذي يأكله أهل البلد. ذكر العلماء أن أشهر ذلك نصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام، من بر أو من شعير أو من الأرز، والصاع قدره العلماء تقريبا 3 كيلو، فتقريبا من الأرز 1.5 كيلو على الشخص أو الفرد الواحد. هذه هي كفارة اليمين. ننتقل بعد ذلك إلى إذا لم يستطع على هذه الأشياء الثلاثة ينتقل ماذا؟ إلى الصيام، صيام 3 أيام، والأكمل في ذلك أن يصوم 3 أيام متتابعة، فإن صامها متفرقة فلا حرج عند كثير من أهل العلم، وهذا الصحيح أنه لا يلزم فيها التتابع. إذا هذه هي كفارة اليمين، التخيير ثم الترتيب. القسم الثالث اليمين الغموس، اليمين الغموس، واليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في النار. ما هي اليمين الغموس؟ هي أن يحلف على أمر كاذب وهو يعلم أنه كاذب من الأمور الفائتة السابقة، لاقتطاع حق أو لظلم الناس، لاقتطاع حق أو ظلم الناس. والصحيح من أقوال العلماء أن هذه اليمين الغموس لا كفارة فيها، فهي إحدى الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، أو قال صلى الله عليه وسلم حديث آخر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، واليمين الغموس كما جاء في الصحيح. إذن اليمين الغموس هي أن يحلف الإنسان على أمر ويعلم أنه كاذب ليقتطع حق الآخرين، فهذه كبيرة من الكبائر. ما هو سبيل التوبة منها؟ سبيل التوبة منها إرجاع الحقوق إلى أهلها بعد التوبة والندم والعزم على ألا يعود إليها ويترك الذنب، يرجع الحقوق إلى أهلها حتى يتوب منها. هذه أحكام اليمين بشكل مختصر. ننتقل بعد ذلك إلى النذر، ونقول طبعا من المسائل المتعلقة باليمين وهي من المخارج الشرعية أن الإنسان إذا أراد أن يحلف ويعلم أنه متردد بين الفعل وعدم الفعل هو أن يقول إن شاء الله، أي يعلق الأمر على المشيئة. فقد جاء عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله وقال إن شاء الله فلا كفارة عليه، من حلف بالله وقال إن شاء الله فلا كفارة عليه، لأن تعليق الأمر على المشيئة يخرج الإنسان من الإلزام، فكل أمر تحت مشيئة الله، فعلك وتركك، الفعل والترك. فإذا أردت أن تبحث عن مخرج شرعي لحلفك باليمين فعليك إذا حلفت والله إن شاء الله لا أفعلن، والله إن شاء الله لا أفعلن. فإذا وضع هذا الاستثناء يسميه العلماء الاستثناء وهي مقولة المشيئة إن شاء الله، خرج من إلزامه بالكفارة، فلا كفارة عليه إذا لم يفعل اليمين أو حلف بها فلا كفارة عليه. ننتقل بعد ذلك إلى المسائل المتعلقة بالنذر. النذر جماهير العلماء على كراهته وأنه مكروه، واختار بعض الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام أنه محرم، لما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. الحديث متفق عليه. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، النهي الأصل فيه أنه يدل على فساد الأمر وتحريمه، يدل على التحريم، فإن النهي عن النذر إذن في هذا الحديث دليل على تحريمه، لكن العلماء حملوه على الكراهة وبعضهم اختار التحريم، لأنه إذا نذر لله وهو النذر أن يلزم نفسه طاعة لله غير واجبة عليه، أن ينذر نذر هو أن يلزم نفسه شيئا لله تعالى لم يوجبه الله عليه، فإذا أوجب على نفسه شيء لم يوجبه الله وجب عليه الوفاء، فلما كان واجب عليه الوفاء بالنذر كان النهي في هذا الحديث محمول على الكراهة. إذن يكره النذر، يكره النذر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، نعم، لأنه يحمل الإنسان على الطمع في أنه لا يقدم شيء لله إلا بعد أن يحصل له أمر من أمور الدنيا. فإذا نذر وجب عليه الوفاء، وهؤلاء الذين أثنى الله عليهم في قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن الله عز وجل أثنى على من أوفى بنذره ووفى بنذره، لأن الوفاء به إذا كان نذرا صحيحا من الطاعات. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصى. فلما كان من الطاعة كان الذي أوفى به ووفى به مستحق للثناء من عند الله جل وعلا. وذكر العلماء أن النذر إما أن يكون معلق أو غير معلق. كيف معلق؟ كان يقول إذا شاف الله مريضي، شاف الله مرضانا جميعا، إذا شاف الله مريضي أو إذا حصل لي كذا وكذا في أمر المستقبل فلله علي، أو نذر لله، فلله علي أو نذر لله أن أصوم أو أصلي أو أتصدق أو أذبح، فينذر أمر طاعة لله إذا حصل له أمر في المستقبل. فهذا الأمر، هذا النذر المعلق لا يجب الوفاء به إلا إذا تحقق ما علق عليه. فإذا حصل الشفاء مثلا إذا علقه على الشفاء، أو حصل له النجاح إذا علقه على النجاح، وجب عليه الوفاء بالنذر إذا كان نذرا طاعة. النذر الثاني أو القسم الثاني النذر غير المعلق أي المطلق، قال لله علي أو نذر لله علي أن أصوم أو أن أتصدق، فهذا يجب عليه الوفاء بالنذر لأنه لم يعلقه على شيء. وهذا أو النذر سواء كان معلقا أو غير معلق ذكر العلماء أنه على قسمين، نذر طاعة ونذر معصية. فنذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجب الوفاء به. وذكر العلماء أيضا أقسام أخرى. أما نذر الطاعة فيجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطعه. وأما نذر المعصية فلا يجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وذكر العلماء أقسام أخرى من أنواع النذر، وهي النذر المطلق، ونذر المباح، ونذر اللجاج والغضب. هذه الأنواع الثلاثة، النوع الأول منها وهو النذر المطلق، أن ينذر لله تعالى أن يفعل أمر ما ليس محدد. كان يقول لله علي أن أفعل شيء، طيب ما هو الشيء؟ أطلق الإنسان لا ذكر له طاعة، الأمر مباح ولا شيء يقدر عليه وهو شيء لا يقدر عليه. هذا ذهب جماهير العلماء على أنه لا شيء فيه، وذهب الحنابلة واختاره شيخ ابن عثيمين وغيره أن فيه كفارة يمين، كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. هذه الصيغة أو هذه الرواية في صحيح مسلم. جاء عند الترمذي كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين، أي إذا لم يسم النذر، إذا لم يسم النذر صيام صلاة صدقة عام فعل ما أو أمر مباح، ما حدد أن يلبس أن يخرج أن يسافر أن يتاجر، ما حدد لا طاعة ولا مباح، قالوا هذا فيه كفارة يمين. جماهير العلماء قالوا لا شيء فيه، لا كفارة فيه. النوع الثاني وهو نذر اللجاج والغضب. كيف نذر اللجاج والغضب؟ كان يتلاجج شخصان فيحصل ماذا؟ تثور النفس ويغضب، فيقول نذر لله علي نذر أو لله أن أصوم أو أتصدق إذا لم يكن كلامي صحيح أو إذا لم يحصل كذا وكذا غدا أو إذا لم يذهب فلان. أثناء الغضب نذر طاعة لله جل وعلا حتى يؤكد هذا الفعل، نذر لله علي أن أذهب غدا، نذر لله علي أن أسافر غدا، قال أبوه لا تسافر، قال نذر لله أن أسافر، يريد ماذا؟ أن يؤكد الفعل. نذر لله أن فلان قال كذا وكذا بالأمس، قيل له لم يقل، قال بعد ظنه أنه قال. فهذا أيضا عند الحنابلة وكثير من أهل العلم أنه فيه كفارة يمين، كفارة نذر كفارة يمين. وذهب أيضا بعض أهل العلم وجماهير العلماء بقية الفقهاء إلى أنه لا كفارة فيه. الأمر الثالث المباح، نذر المباح. كيف نذر المباح؟ كان يقول نذر لله علي أن ألبس ملابسي أو أن أتاجر أو أن أسافر، هل يجب على الجميع أن يتاجر أو يسافر أو أن يأكل أو يشرب أو يلبس اللباس؟ نذر أن يلبس وأن يأكل وأن يشرب وأن يسافر وأن يفعل من هذه الأفعال المباحة. فهذه من الأمور المباحة. هذه أيضا ذهب الحنابلة إلى أن فيها كفارة يمين، لكن جماهير العلماء وافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ ابن سعدي أن هذا النذر المباح لا كفارة فيه، لا كفارة فيه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل اسمه أبو إسرائيل، قال من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل، وكان واقفا في الشمس قائما صامتا لا يستظل ولا يقعد صائما. قالوا إنه يا رسول الله نذر أن يصوم وأن يقوم تحت الشمس صامتا قائما لا يقعد. فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليقعد وليستظل وليتكلم، وأن يسكت قال وليتكلم، مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه. فأمره بماذا؟ بإكمال النذر في الطاعة وهو الصوم، ولم يأمره ماذا؟ بوفائه بالنذر فيما هو مباح. فالاستضلال والكلام والقعود من الأعمال المباح، فلم يأمره بكفارة يمين، وأيضا نهاه عن إتمام هذا النذر. هذا جعله العلماء من باب اللغو، ولغو اليمين هل فيه كفارة؟ لا كفارة فيه. فكذلك النذر المباح لا كفارة فيه، وهذا هو الراجح، وهو قول كما قلنا جماهير العلماء، واختاره الشيخ الإسلام والشيخ ابن سعدي رحمهم الله. هذه هي أنواع النذر التي ذكرها العلماء، وهذه أحكام مختصرة، ليس المقام مقام تفصيل فيها، أحببنا أن نبين لكم فيها ما فتح الله علينا، والله أعلم، صلى الله وسلم.
جزا الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونشكر لكم الحضور، لكن نطلب من الشيخ ثلاث أسئلة من الدرس.
أول أسئلة
الحين
أنا أسئلة الحين حلفت مثلاً والله هذا مثلاً تغدى عندي ولا جازي، كيف أعرف إن هذا اللغو ولا إجازي؟ عليك
الفاضل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من أيمان. فالحالف نرجع إلى نية الحالف. فالعمدة في اليمين يقول العلماء يرجع إلى نية الحالف، ثم إلى ما هيج هذه اليمين، ثم إلى الحال والوضع. فنرجع إذن أو إلى اللغة إن لم يتبين لنا لغة الشرع أو لغة العرف أو اللغة العربية. إذن لما حلف على يمينه وحلف باليمين على هذا الإنسان على أن يأكل ويشرب، نرجع إلى هل كان قاصداً اليمين أو أنها خرجت مخرج ما يجري على اللسان. بعض الناس تعود يحلف على العزيز أو على الذبيح أو على الضيف، تعود هذا صار تصبح عادة تأخذ منه تلقى نفسه. وبعض الناس لا يحلف يمين، فإذا حلف وكان من عادته أن لا يحلف فإننا نعلم أنه عازم وقاصد. لكن الإنسان الذي يجري على لسانه دائما وابدا كما قالت عائشة اللغو ما يجري على اللسان كقول الرجل لا والله وبلا والله وتالله، فيجري على لسان الرجل يمكن يكررها ثلاثة وأربع مرات. فالأمر يرجع إذن إلى نية الرجل والحالف نفسه يعرف نفسه.
لأن حلفت أنا مثلاً قال والله مثلاً حلفت ما عندك التلفون أعطيك حلفت لا تبيع وعندي خمسة يعني ما بقول
أيمان
هل كفرت واحدة مثلاً أو كل واحدة غير؟
إذا كان كل أمر مستقل ففي كل حلف يمين كفر، لكن إذا كرر اليمين على أمر واحد والله لا تأخذن بالله لا تأخذن تالله لا تأخذن كرر عليه الأمر المرة الأولى لا أمر الثاني أمر الثالث ثم أخذه هذا على أمر واحد هذا فيه كفارة واحدة. لكن إذا حلف على رجل أن يأكل وحلف عليه أن يركب حلف عليه أن كذا فهذا لكل يمين إذا فعل شيء وترك شيء لكل فعل يمين ولكل يمين كفارة مستقيمة.
إن شاء رجع على كثير الناس ويقول إن شاء الله علق في إن شاء الله صارت عند الناس والعوام والكفار ناس تسمع كلمة إن شاء الله قاصد عرف أن هذا الشخص لن يفعل هذا الشيء وهو اللي تكلم أكثرهم عاقب النية أنا ما يفعل بس على الأرض
على المشي
فالشخص اللي علق إن شاء الله وهو ناوي ما يفعل هذا الشيء الحقد
ما في حرج لأن إنما جعلت مخرجا للإنسان حتى إن شاء فعل لأنه وإن عزم على عدم الفعل لكن حتى يبين للآخر أنه احتمال يفعل أو لا يفعل فعدم الفعل داخل تحت المشيئة عدم الفعل داخل تحت المشيئة أنه لم يفعل فلا حرج عليه وإن كان عازما في قلبه أن لا يفعل لكن لما حلف على اليمين وعلق على المشيئة صح منه اليمين على أنه معلق بالمشيئة فلا كفارة
عليه ذنب
يعني فلا كفارة ولا ذنب عليه
نذر
الصار الثاني بس الواحد قال أنا نذر حصل إن شاء الله بعلاقة بالمشيئة وتعتبر على الفقار الله. إيه السؤال الثاني تقصد أنه نذر لله علي إن شاء الله إن حصل يعني علق النذر على المشيئة كما علق اليمين. كذلك إذا علق الأمر نذرا لله علي أن إن شاء الله إن حصل مريضي على كذا وكذا بعض العلماء أدخلها مثل اليمين على تحت المشيئة وبعض العلماء لا قال إن شاف الله مريضي إن شاء الله نذرا لله علي قال هي حكمها أدخل المشيئة أو لم يدخلها حكمها واحد حكمها واحد فلا أثر للمشيئة فيها. النية النية في اليمين تصل
الواحد
بين النية وبين ماذا؟
بين
النذر يرجع إلى النية كل الأعمال ترجع إلى النية إنما الأعمال بالنية فاليمين والنذر كلها يرجع إلى النية فينظر في نيته إذا نذر لله طاعة ماذا يقصد؟ أن يصلي لله وماذا يصير قيام ليل قيام ليل طاعة أنا أصوم قال أني أصوم يوم فما نلزمه يومين أو ثلاثة نرجع إلى نيته هل قصد الصلاة صلاة قيام الليل مرة هل قصد بالنذر الصيام مرة فينطبق على الصيام يوم وينطبق على قيام الليل الصلاة وينطبق على صيام يوم الصيام لكن نذر الله علي أن أصوم صوم أياما ونوى ثلاثة أيام يلزمه ثلاثة أيام على النية لكن إذا قال أياما ولم يذكر عددا يقل الجمع يصوم يومين وهكذا فالنية هي مقيدة بالعمل في هذا الجانب وأيضا النية يفرق فيها بين النذر بين اليمين كما قلنا في نذر اللجاج جعله العلماء كاليمين هي في صيغتها يمين لكنها نذر هي في صيغتها يمين لكنها نذر.
شيخ الله سبحانه وحفظه أيمان كيف أن يوفق بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يحب
احفظوا أيمانكم في إنشاء اليمين لا تتجرع على الحلف باليمين أما الحديث الآخر من استحلفكم بالله فاعملوا له أو وفوا له يمينه ولفوا له حلفه هذا إذا استحلف وحلف على الإنسان حلف عليك أخيك فعليك أن توفيه يمينه. إذا حلف وأنشأ وانتهى الأمر وقع اليمين هنا إذا استطعت أن تفي له بيمينه فلا ينبغي لك أن تجعله يحلف وأن توفيه يمينه. كان يحلف عليك أن تأكل فأنت تأكل عنه، لكن واحفظ أيمانكم لمن أراد إنشاء اليمين نقول له لا تحلف، إذا أردت أن تفعل الأمر لا تحلف، اعرض على الناس أو تكلم مع الناس دون أن تحلف على اليمين. فحفظ اليمين عدم إنشائها، فلا تحتاج إلى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتوبوا وتصلحوا بين الناس، لأن كثير من الناس إذا وقع بينهم خلاف فيأتي رجل ثالث يريد أن يصلح هذا ويصلح هذا، حلفت عليه كذا وأنت حلفت عليه كذا. فالواجب الإصلاح بين الناس دون أن يضطر الإنسان إلى أن يحلف. البر والصلاح والتقوى أيضا، فإذا إنسان أراد أن يبر بإنسان خير فلا يحتاج إلى أن يحلف على الإنسان، حلف عليك خاص بأنك تروح معي المسجد أو تذهب معي للعمرة أو كذا. فإذا كان خاف، فإذا كان أخوك يريد أن تعمل معه شيء من الأعمال الصالحة والبر والتقوى فلا تجعله يضطر إلى أن يحلف عليك. إن عرض عليك عمرة حجا الذهاب إلى عمل خير فليكن هذا الأمر دون أن يحلف عليك. فإن حلف عليك هنا وجب أو ينبغي ألا يعني تحقق يمينه وألا تبطل يمينه وألا تحلف يمينه، وأن ينبغي على الإنسان أن يفي هذه اليمين. إذا عند إنشائها تحفظ وعند وقوعها توفى. الحلف بالطلاق علي الحرام كذا وكذا. الحلف بالطلاق فصل أجمل ما فصل فيها شيخ الإسلام تيمية نقل ذلك أيضا الشيخ العثيمين، أن الحلف بالطلاق يرجع أولا إلى نية الحالف، فإذا كان يقصد اليمين علي الحرام لا تفعلن، علي الحرام لا تأكلن، علي الحرام لا تفعل، علي الحرام لا تذهب. إذا كان يقصد اليمين ولا يقصد الطلاق لكن حتى يهيب في قلب الآخر هذا الأمر الذي يريده فيحمله على الفعل أو على الترك، فيجد أن هذا الإنسان يعظم جانب الطلاق والمحافظة على الأسرة فيحمله الحلف بالطلاق على الوفاء يمين هذا الرجل. فإذا كان يقصد بذلك اليمين كانت يمين وكفارتها كفارة يمين. أما إذا قصد الطلاق، كيف قصد الطلاق؟ إذا غربت الشمس فأنت طالق. طيب أنا هو بيطلقها لكن أخر طلاقها إلى غروب الشمس، لأن غروب الشمس لا يتعلق بفعل أحد، أما اليمين يتعلق بفعل الناس. فلما علقها على غروب الشمس إذا خرجت الشمس فأنت طالق، الشمس ستخرج والشمس ستخرج، لكن أخر طلاقها إلى هذا الوقت فهذه طلاق وليس يمين. أما إذا كان الأمر محتمل ما بين يمين وما بين طلاق نرجع إلى نية الحالف، فإذا قال أنا نويت يمين ولم أنوي الطلاق يعتبر يمين فيه كفارة، وإذا قال نويت الطلاق يعتبر طلاق إذا كان متردد بينهما. لكن إذا كان يمين وذلك يعرف من خلال النية السبب المهيج لها، كثير من الناس يحتار فنسأله قل لماذا حلف بالطلاق؟ قال يا أخي أنا بنهاها عن الطلعة، المرأة خراجة ولاجة وما بها تطلع، على أي الطلاق ما تطلعين للمكان فلان اليوم؟ هو ما يبي الطلاق، ماذا يريد؟ يريد أن يمنعها، يريد أن يمنعها. فهذا إذا قصد المنع، لكن يقول أنا متردد، أنا يعني حصل في نفسي البغض لفعلها، لكن لم يحصل في نفسك أنك أردت الطلاق، لو أردت الطلاق لطلقت، لكن واضح أن السبب الذي هيج اليمين هو نهيها عن الفعل لا قصد طلاق. إذا النية أو سبب المهيج أو نرجع إلى الحالة التي كان عليها أو إلى اللفظ شرعا أو عرفا أو لغة. أما اليمين التي يقصد بها الطلاق فهذه غالبا تكون على تعليق أمر لا يملكه الإنسان، كما قلنا أنت طالق بعد يوم، أنت طالق غدا، أنت طالق هكذا، فهذا تعليق على أمر إذا خرجت الشمس، إذا طلعت الشمس، تعليق اليمين، تعليق الطلاق على هذا يعتبر من اليمين، تعتبر هنا طلاق وليس يمين، فيقع الطلاق.
الله
عليك،
بعض الناس يقول
الذمة إما أن يقصد الحلف بها، ذمتي يعني يقصد يعظم نفسه، هذا يعتبر حلف بغير الله وهو شرك. أما إذا قصد بذمتي يقصد أنه أنا ألتزم بهذا الفعل وأنا سأقوم بهذا الفعل، فهذه الذمة القصد بها لا يقصد بها الحلف، إنما يقصد إلزام النفس بالفعل، إلزام النفس بالفعل. فذمتي وذمتي هذا إن كان يعني يبين أن الأمر في عهدتي وأنا المسؤول عنه، فهذا ليس قصده الحلف، ويعتبر من باب الإخبار عن النفس. أما إذا قصد بذمتي وذمتي أي بأنني أنا ليس من عادتي أن أكذب، فهذا تعظيم للنفس ويدخل في الحلف بغير الله وهو شرك.
في بعض العوام يعني يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام والنبي سبع الثلاث تنهاه، يقول ما أقصد
تنهاه، نعم، وإن عذرناه كما وقع لعمر رضي الله عنه في بعض الحديث أنه حلف بالآباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، من كان حلفا فحلف فليحلف بالله، فإذا حلف بغير الله تنهاه. لذلك العلماء قالوا الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، لأنه يجري على الإنسان دون قصد، فيقول النبي نقول له هذا لا يجوز وهذا من الشرك فاحلف بالله فننهاه، وفي نفس الوقت يعني يكون نجرى جرى مجرى ما يجري على اللسان، فيكون من أهل العذر معذور في ذلك، لكن اللفظ خطأ ولا يجوز.